وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الذي أعانني وإياكم على أداء هذه الصلاة في أحب البقاع إليه، فله الحمد وله الشكر على هذه النعمة العظيمة. ثم نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذه البلدة وفي هذا المسجد العامر بالعلم والتعليم والسنة، فله الحمد. ثم شكر الله الشيخ عبد الله حبليل حفظه الله على ما يقوم به في هذه البلدة وفي هذا المسجد بتعليم أبناء المسلمين، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وفي جهوده. ونوصيه أن الإنسان في بداية تعليم الناس أو في بداية هذا الأمر حين يكون مركزا ودارا قد يجد من العناء والعي والتعب والأشياء التي تشغله ما الله به عليم، إلا أن عاقبة ذلك حميدة. والدعاء سلاح يتسلح به المسلم في نشر دينه سبحانه وتعالى، فهذه الدعوة ليس بالأمر السهل، وما يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يحفظه وأن يزيده في علمه، وأن يحفظ طلابه وإخوانه وأهل هذا البلد الذي هي من نعمة الله عز وجل عليهم، أن هيأ الله لهم هذا المكان لتعليم أبنائهم ولاستقبال طلاب العلم. فأسأل الله أن يحفظهم. أيها الآباء، أيها الإخوة، ما انتهينا فيه الآن من هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصلاة، الذي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والكل يعرف ذلك. هذه العبادة سأتحدث عن الأخص من ذلك، وهي عبادة السجود. هذه العبادة العظيمة الذي قل من يستحضر أنه ساجدا أو قريب من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من منا إذا قام إلى الصلاة استحضر أنه واقف بين يدي الله، ومن منا إذا سجد استحضر أنه قريب من ربه سبحانه وتعالى. معلوم أن العبد إذا سجد يكون قريب من ربه، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فضع تلك الحاجات، وضع همومك وطلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. الناس يفرحون إذا اقتربوا من مسؤول أو من تاجر، أهل الدنيا يفرحون فرحا عظيما، فسبحانه وله المثل الأعلى. كيف إذا اقتربت من الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة هذه عبادة، مفزع الصالحين وملجأ المتقين. نبي من الأنبياء خير في ثلاثة أمور حين أعجبه كثرة قومه، فخير الله عز وجل بين ثلاث: من الموت، من العذاب، من الفقر. وذكر قال: فقام فزعا إلى الصلاة يدعو الله عز وجل. وهكذا في قصة إبراهيم مع سارة حين أخذها ذلكم الملك، فقام فزعا إلى الصلاة يدعو الله عز وجل أن ينجي أهله. وهكذا أدلة كثيرة، بلال كان يقول: أرحنا بها، فالصلاة تراعى. هل تشعرون بهذا؟ فالصلاة الحقيقية هي التي يستشعر الإنسان الراحة والطمأنينة والسكينة واللذة. إذا قام المصلي بالصلاة لا يريد أن ينصرف منها، مما يجد من السعادة ومما يجد من الطمأنينة ومما يجد من الحياة في قلبه. كيف لا تجد ذلك وأنت واقف بين يدي الله؟ كيف لا تجد ذلك وأنت أقرب ما تكون في سجودك من ربك سبحانه وتعالى؟ عبادة السجود عبادة عظيمة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة في هذه العبادة على وجه الأخص بكثرة السجود، بالسجود. منها ما جاء في حديث ثوبان في مسلم حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث معه، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة. هذه الوصية الأولى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لثوبان رضي الله عنه بكثرة السجود. كلما سجد العبد سجدا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يتلذذ العبد أن يكون قريب من ربه وفي سجوده. ذكر أن بعض السلف كان يسجد ساعات على سجدة واحدة باكيا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله وبالله وتالله يا إخوة، لو استشعر العبد هذه العبادة وهذا القرب من ربه سبحانه وتعالى لما استطاع أن يرفع رأسه إلا لما يرى من مشقة الآخرين أو مما يرى ربما ما يجد من تعبه في ذلك. وإلا ما هو سهل أن الإنسان يكون قريب من ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ثوبان بكثرة السجود، وهكذا وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي فراس ربيع بن كعب الأسلمي حين كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس إذا أطال الإمام في سجوده عابوا عليه وشنعوا عليه وتكلموا فيه، حتى أن قائلا يقول: يبست جبهتي، وآخر يقول: لقد صار الدم كاملا في رأسي، الله لو عرضت له الدنيا لمكث ساعات من أجل هذا الأمر. هل استشعرت أنك قريب من الله؟ ربيع بن كعب الأسلمي حين كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه الحميد عليه الصلاة والسلام أنه كان من إذا صنع إليه معروفا يكافئه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يكافئ ربيعة فقال: سل يا ربيعة، سل، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: سل يا ربيعة مرة ثانية. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: سل يا ربيعة مرة ثالثة. قال: هو ذاك يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تستشعرون هذا؟ أن كثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى من أسباب مرافقتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة. كلما ازددت سجودا كلما وجدت ازددت قربا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ناهيك لا تظن فقط أنها مجرد فقط أجور، وهذا هو المراد وهذا هو الأمنية. ناهيك ما يتحصل العبد عليه من الفضائل الحسية والعلاج البدني، بل إن الأطباء يقولون إن كثرة السجود أو أن السجود علاج للشحنات الكهربائية في رأس الإنسان مما يعاني الإنسان فيه، يوصون ذلك. بل قال بعض إخواننا: رأيت رجلا، وكان مغتربا هذا في أمريكا، رأيت رجلا كافرا واضع جبهته في الأرض كسجود الإنسان، فقلت له: ما هذا؟ لماذا تصنع كذلك؟ قال: أوصاني الأطوال أجد من الشحنات الكهربائية، وأوصاني الأطباء بذلك. فقال له هذا المسلم: هذه عبادة في ديننا، هذه عبادة في ديننا، وهو ينصح في ذلك. فالسجود عبادة عظيمة، لو لم يكفي من ذلك إلا أنك قريب من الله سبحانه وتعالى. من هذه الوصايا جاء عند الإمام أحمد أي الأحنف بن قيس، قال: صليت في بيت المقدس فرأيت رجلا أكثر من السجود ويطيل في سجودي، قال: فأخذت في نفسي عليه، فقلت: ما هذا؟ قال: فظليت منتظرا له حتى خرج من المسجد وأنا آخذ في نفسي عليه. فقلت: يا هذا، ما هذه الصلاة؟ أصليت؟ أنتهيت من صلاتك من شفع أم من وتر؟ عاب عليه، لماذا رأى منه كثرة السجود وإطالة السجود؟ ما هذا؟ يسأله عن ذلك: ما هذه الصلاة؟ قال: أوصاني خليل أو حب صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والأحنف بن قيس رآه بهذا العمل ولا يعلم، فأخبره أنه أبو ذر. فقال: أوصاني حب صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا، ثم قال مرة ثانية: أوصاني حب صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا، ثم قال مرة ثالثة: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا، قال: بكثرة السجود. فقال: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه الوصية ممن؟ من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن العبد يوصي الشخص بما يحب من خير أو من دفعه عن شر، كلها وصية خير، فكيف إذا كانت الوصية من أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام؟ من هذا ما جاء عند أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عبادة. أو قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فغنمنا وسلمنا. قال: ثم أبعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، سل الله لي الشفاعة. قال: أو الشهادة. فقال: قلت: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم غزونا. فقال له كما قال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، دلني على عبادة، أرجو أن الله عز وجل قد نفعني بالجهاد، فدلني على عبادة أخرى. فقال: عليك بكثرة الصيام، أو عليك بالصيام. قال: فكان يكثر من الصيام، فكانوا لا يرى في بيت أبي أمامة دخانا إلا إذا قالوا قدم عليه ضيف من كثرة الصيام، هو وزوجه وعبده، وعبده في ذلك لا يرى نارا إلا إذا قالوا قدم عليه ضيف أو قد نار ليكرمه من كثرة صيامه. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقلت: يا رسول الله، أرجو أن الله قد نفعني بالصيام، فدلني على عبادة أخرى. قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. هذه الوصية الرابعة من أكرم الخلق وأرحم الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة، بكثرة السجود، بكثرة السجود. ضع جبهتك بين يديك، كم أثنى الله عز وجل على هذا الصنف من صحابة رسول الله في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وذكر هذا الأمر السجود كثرة السجود صيغة مبالغة في ذلك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. اطمئن في سجودك، ضع جبهتك بين يديك، ابكي بين يديك، استشعر أنك قريب منه. جاء أيضا عند أحمد أن خادما ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، قال من دلك على هذا؟ من أخبرك بهذا؟ أي هذا سؤال عظيم تسأل الشفاعة، يا رسول الله اشفع لي. فقال صلى الله عليه وسلم من دلك على هذا؟ من أخبرك على هذا؟ أي أن تسألني هذا السؤال؟ قال الله، الله. قال عليك بكثرة السجود إن أردت أن أشفع لك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إذا أراد أن يشفع له أن يكثر من السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه عبادة عظيمة، استشعرها تجد اللذة، تجد الطمأنينة، تجد الحياة، لا تريد أن ترفع رأسك من السجود مما تشعر من هذه العبادة. وصية من أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكثرة السجود. من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون مرافقا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه. من أراد شفاعة النبي ومن أراد القرب منه ومن أراد السعادة مناط ذلك بعبادة الصلاة وبالأخص كثرة السجود، كثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. كم أثنى الله على أهله، وذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطع واسجد واقترب. ذكر السجود لأهميته ولفضله العظيم مع أنه داخل في الصلاة بأكملها، السجود بين يدي الله. وذلك كم شرع الإنسان إذا بشر بخير سجد شاكرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا كان يقرأ القرآن سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. كم من الأشياء العظام في ذلك لفضيلة هذه العبادة العظيمة. اطمئن في سجودك، تضرع بين يدي، ابكي بين يدي، تذلل بين يدي، تجد الأنس، تجد السعادة. ذلك إمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر في فضيلة القريب من ربه سبحانه وتعالى ما له من الفضل، قال وما يجد هذا العبد من السعادة والطمأنينة وانشراح القلب ومما يجد من الأنس والقرب من ربه جنة معجلة، جنة معجلة مما يجد الإنسان في الطمأنينة في قلبه والسعادة واللذة. هذا الذي أوصل شيخ الإسلام إلى أن يقول إن في الدنيا لجنة، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هذه الجنة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى؟ القرب من الله. فإن العبد كلما ازداد قربا من مولاه سبحانه وتعالى ازداد حياة، ازداد سعادة، ازداد طمأنينة، وإن كان فقيرا وإن كان كيفما كان. فالسعادة إخواني في الله ليس في المال، ليس في المال. ربما ترى فقيرا من أفقر الناس في سعادة لا يعلم بها إلا الله، وربما ترى رجلا غريا غنيا ثريا عنده وعنده وهو في هم وهو في قلق وهو في وحشة. وذلك يقول ابن القيم عن هذا الصنف البعيد من الله، قال وما يجده هذا العبد في قلبه من الهم والغم ومن الضيق والكرب ومن الحزن والقلق والوحشة نار معجلة، نار معجلة، يعذب. لو تشعر ما في هذا القلب، هذا الرجل ماذا يعاني من الهموم والغموم والكروب والضيق والقلق والوحشة، لربما فررت منه إلى محافظة أخرى خشية أن يصيبك مما في قلبه. البعد عن الله ليس بالأمر السهل، والقرب من الله أنس وسعادة. كلما ازداد العبد قربا من مولاه ازدادت سعادته، ازدادت حياته. ما الذي أوصل بكثير من الناس إلى أن يشتاق للموت كما تحب الحياة ويحبون الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى؟ فاستحضروا هذه العبادة العظيمة، أكثر من السجود، اطمئن في سجودك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. يا لها من عبادة، ما أعظم من يستحضر هذه العبادة ويضع جبهته وهو يعتقد أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، فيضع حاجته بين يديه باكيا داعيا مخبتا متضرعا ملحا بالدعاء بين يديه. ما خاب من دعاه، ما خاب من دعاه وسجد بين يديه سبحانه وتعالى. فإذن هذه عبادة عظيمة عباد الله. وهكذا كما مر معنا آنفا الأنبياء كانوا يفزعون إلى الصلاة وكل غم، لا شك أن العبد يدعو في سجوده، يدعو الله عز وجل في من خيري الدنيا والآخرة في السجود، يفزعون إلى ذلك. يضع الواحد جبهته بين يديه، بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأله ويناديه ويناجيه سبحانه وتعالى. هذه كلمة عباد الله، عباد الله مختصرة حول هذه العبادة العظيمة وهي السجود، أن يتضرع ويكثر العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. أن لك أن تجد لها لذة وأنت مستعجل ربما في سجوده، كما هو حال كثير من العامة، ربما ينقر الصلاة نقرا ومع هذا لا تجد أثر الصلاة في قلبه، لا في معاملته، لا في أخلاقه، لا في معاملته مع أبي ولا مع أمي. لا شك أن الصلاة تنغى العبد عن الفحشاء والمنكر. ألا ترون وتشاهدون من المسلمين من هو يصلي وربما في الصف الأول عاق لوالديه، قاطع لرحمه، وهذه لجيرانه، ربما عنده من الأغاني ومن الصور ومن الكذب ومن أكل الحرام وإلى غير ذلك من المعاصي، وربما قد اسودت جبهته من كثرة السجود، ما وجد أثرا في هذه العبادة والصلاة عن الفحشاء والمنكر. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، قال، فإنما أدى الصلاة أداء ولم يقمها كما أراد الله. قال: لأن الله لم يقل وأدوا الصلاة، إنما قال وأقيموا الصلاة. هنا ستجد آثرا في معاملتك. الصلاة حصن منيع وجدار عازل بينك وبين المعاصي، العبد يستحضر ذلك. وليس معنى ذلك أن العبد سيصير معصوما، لا، إذا وقع في ذنب سرعان ما يؤوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة كلما ازداد العبد تمسكا بها، كلما ازداد العبد خشوعا واستحضارا وسكينة في عبادته، وجد لها أثرا بالغ في حياته، أثرا بالغا والله في حياته. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يواظب على هذه العبادة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشوع والتضرع بين يديه سبحانه، كما أسأل من الله كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.